يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيات مباركات على ثرى دارك وفنائك يا أم فاطمة. سيدتي خديجة الكبرى، صلوات عليك يا نقية الجيب وطاهرة الثياب وعفيفة الأذيال. صلوات على كل لبنة في دارك الكريمة، تحيات على كل دقيقة من دقائق أيامك المونقات. ولدت فاطمة مرحى ببهجة مقدمها، صلوات عليك يا جدة القائم وعلى الوليدة فاطمة القيمة القائمة وعلى سرها السبحاني المستودع فيها. يا ليتني طائفا بفنا دارك يا أم المؤمنين. سيدتي يا أم الأئمة الأطهار يا أم فاطمة، قالوا غدا نأتي ديار الحمى، قالوا غدا نأتي ديار الحمى وينزل الركب بمغناهم، فكل من كان مطيعا لهم أصبح مسرورا بلقياهم. قلت فلي ذنب فما حيلتي، بأي وجه أتلقاهم؟ قالوا أليس العفو من شأنهم، لا سيما عمن ترجاهم. فجئت أسعى أسعى فجئت أسعى أسعى إلى بابهم، أرجوهم طورا وأخشاهم. بقية الله بقية الله بقية الله، أغثني أغنني أدنني أدركني صلني بك ولا تقطعني. سلام عليك سلام عليك سلام عليك وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي البتري المرجئي العباسي التافه. الحلقة العاشرة بعد 300. القمر الفضائي، قناة الحقائق، والصوت الشيعي المميز. نحن في قناة القمر نعاهدكم أيها الشيعة الزهرائيون المهدويون أن نعمل دائما وفقا لرسالة صاحب الأمر صلوات الله عليه لشيعته، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكاره. اشهدي يا زهراء، نحن براء من ضلال عقائد مراجع حوزة النجف وكربلاء. قناة القمر الفضائي.
لا تنسوا أهم قانون في عصر الغيبة والظهور. يوم الظهور لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الظهور، أو كسبت في إيمانها خيرا بما مهدت زمان الغيبة للمشروع المهدوي العظيم. لا تنسكم الدنيا ذلك، ستندمون إذا فات الأوان.
من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. يا من تريد أن تكون شيعيا زهرائيا مهدويا منتظرا إمامك، ممهدا لمشروعه العظيم، شاركنا بدعائك، وشاركنا بمتابعة برامجنا على الشاشة الصغيرة وعلى الشبكة العنكبوتية، وشاركنا بتوجيه شباب الشيعة إلى شاشتنا، وشاركنا ماليا ولو بدولار واحد شهريا، وشاركنا إعلاميا عبر الإنترنت بنشاطك العقائدي المستمر. شاركنا في هذه الخدمة الزهرائية المهدوية كي تدخر شيئا لما بعد الموت. الموت آت، رضينا أم لم نرضى. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. جرب أن تشاركنا هذه الخدمة ولو لمرة واحدة وتذوق حلاوة طعم هذه الخدمة، إنه التوفيق. مع تحيات مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، القمر الفضائية، القمر للنشر. في أمان الله. هذا هو الجزء 14 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية. واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. وصلت معكم في التطبيقات العملية على أرض الواقع الشيعي إلى التطبيق الثالث، والذي عنونته الموقف الشيعي البتري المرجئي من حديث محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وقد جعلته في شطرين. الشطر الأول أخذت مثالا من أجواء المرجعية والحوزة الدينية، أخذت كمال الحيدري مثالا وبينت بنحو إجمالي موقفه من حديث العترة الطاهرة. وموقفه ليس خاصا به قطعا، إنه موقف حوزة النجف وكربلاء، يتفقون في الجوهر، قد يختلفون في جهة هنا أو جهة هناك، لكنهم في النهاية يشربون ويأكلون من نفس العيون الكدرة القذرة التي نهانا عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الحلقة سأعرض لكم الشطر الثاني، إنه مثال من موقف عامة الشيعة، قد يمثلون جانبا من النخبة ربما في مستوى من المستويات. هناك حديث يتداول على الشبكة العنكبوتية ويتردد ذكره هنا وهناك. الحديث مروي بحسب ما ينقل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد، فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره. أعيد قراءة الحديث عليكم: إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد، فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره. هذا الحديث يتردد على الأفواه، على أفواه المهتمين بمثل هذا الشأن، ويتناقل عبر مواقع الإنترنت، ويدور حديث ونقاش حوله في جانب من الأجواء الشيعية. قلت لكم هذا مثال أضربه لكم من الموقف الشيعي البتري المرجئي من حديث محمد وآل محمد صلوات الله عليه، الذين يرددون هذا الحديث يستنتجون هذا المعنى من أنه ليس هناك من تكليف للشيعي زمان الغيبة، فليس هناك من تمهيد، من تعجيل، من أي شيء من هذا القبيل. لماذا؟
لأن الحديث هكذا يقول: إذا نادى مناد من السماء إنها الصيحة، إن الحق في آل محمد، فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس، سيكون للإمام ذكر على ألسنة الناس، ويشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره، فيقولون: إذن ما الحاجة للتمهيد، وما الحاجة للتعجيل، وما الحاجة للعمل قبل الظهور؟ إذا كان الناس سيشربون حبه، هناك عملية إشراب لحب إمام زماننا، فإن الناس سيحبونه، إذن ليس هناك من داع للتمهيد أو التعجيل أو إحياء أمره قبل ظهوره صلوات الله وسلامه عليه، إذ أن الأمر سيجري بهذه الطريقة الغيبية. هراء في هراء، ماذا أقول لهؤلاء؟ لكنني من خلال خبرتي بالتأريخ الشيعي، ومن خلال خبرتي بالواقع الشيعي، الشيعة أينما وجدوا شيئا يبعدهم عن إمام زمانهم يتراكضون باتجاهه، وأينما وجدوا شيئا يقربهم لإمام زمانهم يتباعدون عنه ويشككون فيه. هذا هو واقع الشيعة عبر التاريخ وفي وقتنا الراهن. المشكلة أين؟ المشكلة في العقل الشيعي، إنه عقل مستدبر. سأعود إلى هذه المسألة ربما في آخر الحلقة إن بقي هناك وقت. أعود إلى هذا الحديث. هذا الحديث حديث لا علاقة لمحمد وأهل محمد به على الإطلاق. هذا الحديث ليس موجودا في كتبنا القديمة الأصلية، وهذا هو السر في إصراري على أن أؤسس عقيدتي وثقافتي المهدوية وفقا لقرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، ولأحاديثهم التي أعرفها في كتبنا القديمة الأصلية، والتي تكون مفهومة وفقا لقواعد تفهيمهم فقط، أما غير ذلك فإن النقاش سيكون فيه وفي أي أفق من آفاق الثقافة والقبول العلمي والمعرفي سأضعه حين ذاك. هذا الحديث ليس من حديث محمد وآل محمد الذي أعرفه أنا على الأقل، لأن السؤال موجه إلي بهذا الخصوص، وأنا جعلت مضمون السؤال والجواب مثالا في تطبيقات العنوان الذي حدثتكم عنه في الحلقات الماضية، ولا زلت أحدثكم إلى هذه الحلقة: واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. فهؤلاء يفهمون الحديث فهما مرجئيا، فهما إرجائيا. سأحدثكم حتى تكون الفكرة واضحة جدا. في البداية لابد أن أقول من أن الحديث نقله علماء الشيعة في كتبهم، وهذه المشكلة التي أشرت إليها في حلقة يوم أمس، من أن أئمتنا حدثوا أصحابهم بحديثهم، وأصحاب الأئمة جمعوا الحديث في كتب خاصة، إنها كتبنا القديمة الأصلية، لكن مراجع الشيعة منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا جاءوا بأحاديث النواصب وحشروها في كتبنا، بل اعتمدوا عليها في بعض الأحيان أكثر مما اعتمدوا على أحاديث أئمتنا في كتبنا القديمة الأصلية. وهذا مثال، هذا مثال للشيعة الذين يعتمدون على أحاديث النواصب. هذه الأحاديث التي حدث إمامنا الرضا إبراهيم ابن أبي محمود عنها من أنهم كذبوا على أهل البيت، شرحت لكم الرواية التي طرحها كمال الحيدري بنحو مقلوب، إذ هو لا يفقه حديث أهل البيت، حاله حال مراجع حوزة النجف وكربلاء، يفهمون الآيات بالمقلوب لأنهم يعتمدون المنهج العمري في التفسير، ويفهمون الأحاديث بالمقلوب لأنهم لا يمتلكون خبرة ولا دراية ولا فهما بقواعد التفهيم العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. على أي حال، لا أريد أن أعود إلى ما تم ذكره في الحلقة الماضية، أعود إلى النقطة التي أشرت إليها قبل قليل، من أن علماء الشيعة ذكروا هذا المضمون، ذكروا هذا الحديث وما يماثله في كتبهم. أخذ أمثلة لأزمنة مختلفة. هذا الكتاب إنه الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، هذا الكتاب من كتبنا المعروفة، إنه لعلي بن يونس العاملي النباطي البياضي المتوفى سنة 877 للهجرة، يعني من علمائنا المتقدمين، متوفى سنة 877 للهجرة، الطبعة طبعة المكتبة المرتضوية، إنها الطبعة الأولى. أذهب بكم إلى الجزء الثاني من الكتاب. هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة أجزاء. الجزء الثاني، الفصل الثاني عشر، ما نقله عن أبي العلاء الهمداني، نقل أحاديث من جملتها جاء مذكورا في الحديث الرابع عن أبي رومان عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: بعد الخسف ينادي مناد من السماء أول النهار إن الحق في آل محمد، وفي آخر النهار الحق في ولد عيسى، وذلك ونحوه من الشيطان، ويظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه. هذا جاء في الصراط المستقيم، إنه نفس المضمون لكن اختلافا في ألفاظ الحديث. محمد الصدر أيضا في موسوعته المعروفة وفي الجزء الثالث منها الذي عنوانه تأريخ ما بعد الظهور، هذه الطبعة طبعة دار الزهراء قم المقدسة، الطبعة الأولى 1428 هجري قمري صفحة 128، محمد الصدر نقل الرواية عن العرف الوردي للسيوطي، لجلال الدين السيوطي، لمحدث سني شهير معروف، نقل عن العرف الوردي نقلا عن نعيم بن حماد، إنه صاحب كتاب الفتن، عن أمير المؤمنين نقل الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل: إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد، فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ولا يكون له ذكر غيره. هذا الحديث أورده محمد الصدر في كتابه تأريخ ما بعد الظهور. أيضا في معجم أحاديث الإمام المهدي، وهذا هو الجزء الرابع، الطبعة طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية مع مسجد جمكران المقدس، إنها الطبعة الثانية 1428 هجري قمري قم المقدسة، في الجزء الرابع في الصفحة 45، رقم الحديث 592. نقل الحديث عن فتن ابن حماد، إنه كتاب الفتن لنعيم ابن حماد: إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد، فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره. نقله عن فتن ابن حماد وأشار إلى مصادر هذا الحديث الأخرى. الحديث موجود في كتبنا الشيعية ولكن نقلا عن كتب المخالفين، المشكلة التي حدثتكم عنها يوم أمس، فتسرب الحديث إلى شباب الشيعة من هذه الكتب وصاروا فقهاء في حديث العترة واستنتجوا ما استنتجوا من الهراء، لأنهم يفكرون بعقل بتري، ولأن ثقافتهم ثقافة مرجئية بترية قذرة، قطعا سيستنتجون هذه الاستنتاجات. العقل الشيعي عند عامة الشيعة عقل مستدبر. لماذا؟ لأن عقل مراجع الشيعة عقل مستدبر، وهم الذين أنتجوا العقل الجمعي الشيعي. مشكلتنا كبيرة. لذلك دائما أقول إن رسالتي أن أفكك العقل الشيعي البتري وأن أقوم بإعادة بنائه وفقا لمضمون بيعة الغدير. المصدر الأصل لهذا الحديث هو كتاب الفتن لنعيم ابن حماد. عندي هنا ثلاثة نسخ من كتاب الفتن لابن حماد. نعيم ابن حماد متوفى سنة 229 للهجرة على ما هو المعروف، قد يختلفون في تاريخ وفاته، على ما هو المعروف متوفى سنة 229 للهجرة، يعني من الأقدمين من القدماء. كتابه الفتن تعرض لتحريف قوي جدا لست بصدد الحديث عنه. هذه النسخة التي بين يدي وهي نسخة مكتبة الصفا، الطبعة الأولى 2003 ميلادي، القاهرة مصر، تحقيق أحمد ابن شعبان ابن أحمد ومحمد ابن عيادي ابن عبد الحليم. هذه النسخة بحثت فيها لم أجد للرواية أثرا، خصوصا في الباب الذي وردت فيه هذه الرواية في نسخ أخرى، الباب 42 بحسب هذه الطبعة، باب آخر من علامات المهدي في خروجه، صفحة 200 وما بعدها. في الحقيقة لم أعثر على هذه الرواية وعلى هذا الحديث في هذه الطبعة في هذا الباب الذي يفترض أن يكون الحديث موجودا فيه. فهذه النسخة خلية من الحديث. هناك نسختان من الكتاب نفسه، من كتاب الفتن. النسخة الثانية الفتن للمؤلف نفسه نعيم ابن حماد، هذه الطبعة طبعة مكتبة التوحيد القاهرة مصر، إنها الطبعة الأولى 1991 ميلادي، تحقيق سمير ابن أمين الزهيري، في المجلد الأول صفحة 334 رقم الحديث 965. الحديث موجود على الصفحتين 334 335، الحديث نفسه الذي قرأته عليكم قبل قليل. نسخة أخرى لطبعة أخرى من كتاب الفتن لنعيم ابن حماد، إنها طبعة دار اللؤلؤة المنصورة، مدينة المنصورة مصر، الطبعة الأولى، تحقيق عبد الله السيسي، صفحة 574، رقم الحديث 966. أنا لا شأن لي بموقف المخالفين من كتاب الفتن، من تضعيفهم لهذا الكتاب أو من تضعيفهم لهذا الحديث، لا شأن لي بآرائهم. أنا أردت أن أعرض عليكم مصدر هذا الحديث، وأيضا رواه ابن المنادي في كتابه الملاحم، وهو كتاب معروف، ملاحم ابن المنادي المتوفى سنة 336، نقل الحديث عن فتن نعيم ابن حماد. الطبعة التي بين يدي هي طبعة دار السيرة قم المقدسة 1418 هجري قمري، صفحة 196، رقم الحديث 143. الحديث هو هو عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد، فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه من الناس يشربون حبه، فلا يكون لهم ذكر غيره. المصدر السابق والأقدم قبل ابن المنادي الفتن، الفتن لابن حماد، هذا أيضا مصدر قديم، ملاحم ابن المنادي المتوفى 336 هجري قمري. كنز العمال، جامع من الجوامع الحديثية عند المخالفي، هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، هذا المجلد يشتمل على الجزء 13 و14 كذلك، الرواية وردت في الجزء 14، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي المتوفى سنة 975 للهجرة، في الجزء 14 صفحة 249، رقم الحديث 39658، نقل الحديث عن كتاب الفتن لنعيم ابن حماد وعن كتاب الملاحم لابن المنادي، نقل الحديث نفسه عن هذين المصدرين القديمين. قلت لكم المؤلف مؤلف كنز العمال متوفى سنة 975، ابن طاووس، السيد ابن طاووس في كتابه الملاحم والفتن، وهذه الطبعة طبعة 8 الحجج، الطبعة الأولى 1425 هجري قمري قم المقدسة. الملاحم والفتن لابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، في الحقيقة أكثر رواياته من كتب المخالفين، وكتاب الملاحم والفتن لابن طاووس فيه أخطاء كثيرة، وفي العديد من نسخه تنتشر الأخطاء، بغض النظر عن كل ذلك، بحسب هذه الطبعة في الصفحة الثالثة والخمسين. في الباب الثاني عشر والمئة نقلا عن نعيم عن كتاب الفتن لنعيم بن حماد عن أبي رومان عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا نادى منادي من السماء إذا نادى منادي من السماء إن الحق في آل محمد صلى الله عليه وآله فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس. لم يرد في النص هنا ويشربون حبه ويسرون من المسرة فلا يكون لهم ذكر غيره. هل أن التحريف في كتاب ابن طاووس أم أن النسخة التي كانت عند ابن طاووس كانت نسخة صحيحة وإنما حرف كتاب الفتن وكتاب الملاحم لابن المنادي بعد ذلك؟ ليس مهما عندي هل كان الحديث بهذه الصيغة أم تلك، إنما أردت أن أبين لكم متابعتي لهذه الأحاديث في مصادرها وفي الكتب التي نقلتها من كتب السنة ومن كتب الشيعة، كي تعرفوا حينما أحدثكم ويدي مليئة بالمعلومات، أحدثكم وهذا مليء بالمعطيات، لا أحدثكم من دون أن أكون متأكدا مما أقول. هذه وظيفة شرعية، أنا لا أحدثكم بشيء وأنا لست متأكدا منه، فأنا في مقام تنفيذ تكليف شرعي. هذه رسالة أؤديها عبر هذه الشاشة. أنا لم آتكم بكل الكتب التي تابعتها واطلعت عليها، وحينما أقول لكم لم آتكم بالكتب التي تابعتها واطلعت عليها لا أتحدث في هذا الوقت، أنا لا أجد وقتا في زمني هذا، إنما أتحدث عبر عقود عمري الماضية، عبر الزمن الماضي. في الوقت الحاضر أنا أجمع الكتب وأخرج لكم النصوص فقط، فلا أجد وقتا للمتابعة والتحقيق في هذا الوقت. هذه أمور مرت في أيام شبابي. على أي حال، صار واضحا لديكم من أن الحديث في أصوله وجذوره في كتب المخالفين، والكتب الشيعية حتى ما كان منها قديما كالملاحم والفتن لابن طاووس الذي توفي سنة 664، أو في الصراط المستقيم للنباط البياضي، هم نقلوا عن كتب المخالفين، فهذا الحديث أصله من كتب المخالفين، وحينما نقله علماء الشيعة في كتبهم نقلوه من كتب المخالفين. ليس هناك من مصدر شيعي واحد لهذا الحديث، أتحدث عن مصادرنا الحديثية القديمة الأصلية. صار واضحا لديكم؟ وأعتقد أن الأمر قد بينته بشكل سلس وواضح. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. الحديث إذن أصله من كتب المخالفين، لا علاقة لمحمد وآل محمد به. وقد ورد في كتب اختلفت نسخها بالنسبة للمخالفين، ولا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة لأنني لا أعبأ بكتب المخالفين ولا أعبأ بالأحاديث التي تأتي من كتبهم. فأصل الحديث لا علاقة له بأحاديثنا، وإن نسب إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حتى لو كانت بعض كلمات الحديث صدرت من الأمير صلوات الله عليه، فإن الحديث قد حرف وحرف بشكل واضح، وهذا ما سأبينه لكم. النقطة التي بنى عليها من بنى من أنه ليس هناك من ضرورة للتمهيد والتعجيل والعمل، فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه، هناك إشراب في القلوب لحب إمام زماننا. هذا التعبير ما هو بتعبير يأتي منسجما مع معاريض كلامهم، مع لحن قولهم، سأبين لكم ذلك. في الكتاب الكريم حينما يأتي الحديث عن حب محمد وآل محمد تأتي هذه العناوين: الحب، المودة، الولاية، الرضوان، الحسنى. هذه العناوين، هذه العناوين القرآنية في أجواء حب محمد وآل محمد. هذه المادة مادة الإشراب، وردت مرة واحدة في القرآن وفي مقام الذم، وتحديدا في مقام العداء لمحمد وآل محمد في سورة البقرة. في الآية 93 بعد البسملة من سورة البقرة، والخطاب لبني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. موطن الشاهد هنا: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فهذا الإشراب كان جزاء لكفرهم، لم يكن جزاء لإيمانهم. فالإشراب ما هو بخير، الإشراب شر ليس خيرا. القرآن كما قلت لكم حين تحدث عن حب محمد وآل محمد تحدث عن حب، عن مودة، عن ولاية، تحدث عن رضوان، عن حسنى وأمثال ذلك، لكنه حين تحدث عن بني إسرائيل وتحدث عن عجل بني إسرائيل صار الكلام بهذه الصيغة: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فهذا الإشراب كان بسبب الكفر، الكفر هو الذي أدى إلى الإشراب. أقرأ عليكم ما جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري، الطبعة طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى قم المقدسة، صفحة 222 من حديث موسى النبي والعجل. العجل التمثال يقول لموسى النبي: يا موسى ابن عمران ما خذل هؤلاء بعبادتي الذين عبدوه وهم أكثر الإسرائيليين، قلة قليلة ما عبدوا العجل، ثبتوا على دينهم مع هارون. يا موسى ابن عمران ما خذل هؤلاء بعبادتي. هذا كلام العجل، مثل ما يحدثنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف. ما خذل هؤلاء بعبادتي واتخاذي إلها إلا لتهاونهم بالصلاة على محمد وآله الطيبين. اليهود في ديانتهم كلفوا بالاعتقاد بنبوة محمد وولاية علي، وهذا هو الذي جاء بهم إلى أرض الحجاز، وإلا ما علاقتهم بأرض الحجاز؟ بقايا من دينهم الأول، جاءوا يبحثون عن محمد عن يثرب، واستقروا في يثرب لأن محمدا سيهاجر إليها صلى الله عليه وآله. هذا هو السبب الذي جاء بهم من بلاد تختلف في طبيعتها عن بلاد جزيرة العرب. حكايتهم مفصلة لا مجال لإيرادها لضيق الوقت. ومن هنا يرد ذكرهم عشرات وعشرات المرات في الكتاب الكريم لوجود صلة ورابطة. إنما فضلوا على سائر الأمم لأنهم كلفوا بشكل تفصيلي بولاية محمد وآل محمد. هذه الحقائق بينها لنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف، أنتم لستم مطلعين عليها لأن مراجع النجف وكربلاء البتريين المرجئيين السخفاء يضعفون هذا التفسير الشريف، وليس لهم من معرفة به. هذا هو واقع حوزة النجف وكربلاء، حوزة السفاهة والسفهاء، حوزة السخافة والسخفاء. يا موسى ابن عمران، ما خذل هؤلاء بعبادتي واتخاذي إلها إلا لتهاونهم بالصلاة على محمد وآله الطيبين وجحودهم بموالاتهم وبنبوة النبي محمد ووصيه الوصي حتى أداهم إلى أن اتخذوني إلها. هذا هو الذي قلته لكم من أن القضية مرتبطة بمحمد وآل محمد. باب حطة. أمر اليهود، أمرهم موسى أن يدخل الباب سجدا. لماذا؟ فإن الله نصب صورة لمحمد وعلي على باب حطة، وأمر اليهود أن يسجدوا لتلك الصور التي صورت فوق باب حطة، وأن يقول ما يقول من ذكر معين. إمامنا العسكري فصل لنا الكلام، لا أجد وقتا للحديث في هذا الموضوع، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي التي فصلت القول فيها في مثل هذه المطالب. فاستهانوا بمحمد وعلي ودخلوا مستهزئين مستدبرين، لم يدخلوا ساجدين، وإنما أبرزوا أدبارهم ودخلوا بأدبارهم من الباب مستهزئين بمحمد وعلي، جر ما جر عليهم من الويلات أن سقطوا في هذه الحفرة المظلمة، أن عبدوا عجل السامري. يا موسى بن عمران، ما خذل هؤلاء بعبادتي واتخاذي إلها إلا لتهاونهم بالصلاة على محمد وآله الطيبين وجحودهم بموالاتهم وبنبوة النبي محمد ووصيه الوصي حتى أداهم إلى أن اتخذوني إلها. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فهذا جزاء عدائهم لمحمد وآل محمد. إذا ما رجعتم إلى نهج البلاغة مثلا، ونهج البلاغة ليس مشتملا على كل كلام أمير المؤمنين، لكنه يشتمل على كثير من كلامه، لن تجدوا أمير المؤمنين يستعمل هذه الكلمة. وإذا ما رجعتم إلى الأدعية، إلى الزيارات، إلى روايات أهل البيت التي تتحدث عن علاقتنا بهم، هم لم يستعملوا أصلا هذه الكلمة. استعملها أمير المؤمنين في كلامه في أعداء العترة الطاهرة. أقرأ عليكم من كتاب سليم بن قيس، هذا هو الجزء الثاني من الطبعة التي حققها محمد باقر الأنصاري الزنجاني، وهذه الطبعة طبعة مطبعة الهادي، إنها الطبعة الثانية 1416 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 675. قال أبان عن سليم، سليم يحدثنا ماذا يقول: انتهيت إلى حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فيها إلا هاشمي غير سلمان وأبي ذر والمقداد ومحمد ابن أبي بكر وعمر ابن أبي سلمة وقيس ابن سعد ابن عبادة. فقال العباس لعلي عليه السلام: ما ترى عمر منعه من أن يغرم قنفذا كما أغرم جميع عماله وأخذ منهم نصف أموالهم؟ فنظر علي عليه السلام إلى من حوله ثم غرورقت عيناه بالدموع، ثم قال: شكر له ضربة ضربها فاطمة عليها السلام. لم يغرم قنفذ لهذا السبب، شكر له ضربة ضربها فاطمة عليها السلام بالسوط فماتت، وفي عضدها فماتت وفي عضدها أثره، أثر ذلك الصوت كأنه الدملج. الدملج زينة حلي تلبسه المرأة في عضدها، يقال له الدملج، مثلما يقال للسوار الذي يلبس عند المعصم يقال له سوار. السوار الذي يلبس عند العضد يقال له الدملج. فماتت وفي عضدها أثره كأنه الدملج. ثم قال عليه السلام: العجب، العجب مما أشربت، مما أشربت قلوب هذه الأمة من حب هذا الرجل وصاحبه من قبله، والتسليم له في كل شيء أحدثه، إلى آخر كلام أمير المؤمنين. العجب مما أشربت قلوب هذه الأمة من حب هذا الرجل وصاحبه من قبله. الحديث عن الأول والثاني. فلم يأتي في كلام أمير المؤمنين أن استعمل الإشراب في موطن الخير، كلامهم واحد وقرآنهم واحد، فمثلما جاء الاستعمال لمادة الإشراب في الكتاب الكريم في موطن اللعن وفي موطن البغض، جاء الاستعمال في كلام أمير المؤمنين. تلاحظون التطابق فيما بين قرآنهم وحديثهم؟ ألا لعنة، ألا لعنة على منهج حوزة النجف. يضعفون هذا الكتاب، يضعفون كتاب سليم بن قيس. ألا لعنة على منهجهم، ألا لعنة على حوزة الطوسي من أولها إلى آخرها. هذه الحوزة النجسة القذرة التي دمرت حديث العترة الطاهرة ودمرت دين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذه آثار تدميرها. عقول بترية، عقول الشيعة تتناغم مع الثقافة البترية المرجئية، وحينما أطرح الثقافة الأصيلة في هذه القناة عقول الشيعة لا تتقبلها، لأنها عقول مريضة تتقبل قذارات النواصب، تتقبل قذارات أولئك المضاريط في حوزة النجف وكربلاء. هذه هي الحقيقة. من الآخر، يا أيها الشيعة البتريون المرجئيون، أنتم الذين تسمون أنفسكم بأنكم خدام الحسين، أنتم بتريون مرجئيون، دينكم وعقائدكم قذارة في قذارة في قمامة، أخذتموها من المراجع البتريين في حوزة النجف وكربلاء، وهذه الآثار بين أيديكم، تستمعون إلى أحاديثهم فلا تجدون عيبا فيها. لماذا؟ لأن عقولكم بترية قذرة. هذا هو الواقع الذي أنتم عليه يا أيها الشيعة البتريون. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده، والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب.
أحاديثنا الشريفة أصلا تقول من أن راية الحق إذا ما ظهرت لعنها أهل الشرق والغرب. أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل المضامين التي في أحاديثنا ورواياتنا، الوقت لا يكفي لذلك. أعتقد أن الأمر صار واضحا بالنسبة لهذا الحديث. أولا، هذا الحديث ناصبي الأصل، ليس له من وجود في مصادرنا القديمة الأصلية. مصادره الأصلية ناصبية بامتياز، والذين نقلوه في كتبهم من الشيعة نقلوه عن المصادر الناصبية. ليس هناك من كتاب شيعي نقل هذا الحديث عن غير المصادر الناصبية، فهو حديث ناصبي في أصله. بعد ذلك جئنا إلى ألفاظه. لحن هذا الحديث لا ينسجم مع لحن قرآنهم وكلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مادة الإشراب مادة لم تستعمل في القرآن إلا في موطن عداء العترة الطاهرة، لم يستعملها أمير المؤمنين في كلامه إلا في عجل هذه الأمة وسامريها. هناك تناغم واضح ما بين القرآن وما بين حديث الأمير في كتاب سليم بن قيس، تناغم واضح. فالإشراب جاء في سورة البقرة في حديث العجل والسامري، والإشراب جاء في كتاب سليم بن قيس في حديث أمير المؤمنين أيضا في حديث العجل والسامري، في عجل هذه الأمة وسامريها. ما هذا العنوان ليس مني، العجل والسامري من العناوين التي وردت في أحاديث العترة الطاهرة بخصوص رموز سقيفة بني ساعدة. فمضمون الحديث فيه شيء من الصواب إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد، ثم بعد ذلك بدأ التضليل وبدأ الإرجاء، فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره. التضليل هنا، التضليل والإرجاء هنا، لأن الحديث من خلاله يريد إبليس، يريد الشيطان أن يمنع الشيعة من التمهيد لمشروع إمام زمانهم.
ما هكذا يتحرك المشروع الإبليسي. عبر المذاق البتري وعبر المذاق المرجئي. أقرأ عليكم من غيبة النعماني: الطبعة طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة، الباب 15 صفحة 293. هناك عدة أحاديث، أبدأ من الحديث الأول. الحديث طويل ولا أجد وقتا لقراءته، بالإجمال سأذكر لكم الحديث وأذهب إلى موطن الحاجة. الحديث الأول بسنده عن بشير ابن أبي أراكة النبال، جاء إلى المدينة، إلى المدينة المنورة، وزار إمامنا الباقر في منزله. جاء من العراق، فبشير النبال كوفي عراقي. دار حديث فيما بينه وبين الإمام الباقر، أخبره من أنه قد جاء من العراق مع مجموعة من المرجئة، والعراق هو موطن المرجئة، ولا زال العراق موطن المرجئة، وستبقى مرجئة الشيعة ما دامت حوزة الطوس موجودة، وسيخرجون مرجئة الكوفة لقتال الإمام الحجة بعد أن يبايع السفياني ما دامت حوزة الطوس موجودة. هذه حوزة المرجئة وحوزة البترية وحوزة المقصرة. فالنبال جاء من العراق وجاء من الكوفة. من كان معه في طريق سفره من العراق إلى الحجاز؟ جمع من المرجئة. هو يقول، هو يحدث الإمام الباقر بذلك: قلت إنهم يقولون، المرجئة يقولون، إنه إذا كان ذلك، إذا كان ذلك، إذا ما ظهر المهدي صلوات الله عليه، إنهم يقولون إنه إذا كان ذلك استقامت له الأمور. كيف استقامت له الأمور؟ مثل ما جاء في حديث النواصب هذا، من أن الناس سيشربون حبه، عملية إشراب. قلت إنهم يقولون إنه إذا كان ذلك استقامت له الأمور، فلا يهرق محجمة دم. فقال: كلا كلا، والذي نفسي بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلق. وأومأ بيده إلى جبهته حتى نمسح العلق. المراد من العلق الدم المتجمد، كناية عن التعب والعناء، كناية عن الحرب المتواصلة، كناية عن العمل الشديد. فقال: كلا، والذي نفسي بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلق. وأومأ بيده إلى جبهته. الحديث الثاني بالمضمون نفسه، إنها عقيدة المرجئة. ماذا يقولون؟ هكذا يقولون: إنهم يقولون إن المهدي لو قام لاستقامت له الأمور عفوا، ولا يهريق محجمة دم. فقال: كلا، والذي نفسي بيده لو استقامت لأحد عفوا لاستقامت لرسول الله حتى أدميت رباعيته وشج في وجهه، كلا والذي نفسي بيده، حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق. ثم مسح جبهته، الحديث عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثالث عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقد ذكر القائم، فقلت إني لأرجو أن يكون أمره في سهولة. المفضل هكذا يقول، فقلت إني لأرجو أن يكون أمره في سهولة مثل ما يقول هذا الحديث الناصبي، فقال: لا يكون ذلك حتى تمسحوا العلق والعرق. هذه عقائد المرجئة بالضبط مثل ما جاء في هذه الأحاديث الشريفة. المرجئة هم الذين يقولون إذا كان ذلك استقامت له الأمور، إن المهدي لو قام لاستقامت له الأمور عفوا، بالضبط مثلما في هذا الحديث الناصبي: إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد، فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره. هذه الأحاديث التي تكلم عنها إمامنا الرضا ليست في كتبنا، هذه في كتب النواصب. والشيعة الآن يعتمدون عليها، لماذا؟ لأنهم يحملون عقولا بترية مرجئية، هذا منطق المرجئة، من هنا جاء العنوان: واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. هذا منطق الإرجاء، منطق المرجئة. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه.
أعتقد أن الصورة صارت واضحة لديكم. الحديث مصادره الأصلية ناصبية بامتياز، وإذا ما وجد في كتبنا الشيعية فإن الجميع قد نقلوه عن كتب النواصب،
مضمون الحديث يتعارض مع لحن القرآن ومنطقه، ويتعارض مع لحن حديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا في مادة الإشراط. نتائج مضمون الحديث تؤدي إلى الإرجاء، وهو قول المرجئة، وقد قرأت ما قرأت عليكم من الأحاديث التي وردت في غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، عن إمامنا الباقري وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، من أن الأمر لا يكون حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق. أعتقد أن الصورة باتت واضحة. ما هو الفارق بين أن نوفق لحب إمام زماننا وبين عملية الإشراب؟ عملية الإشراب هي عملية ميل أعمى من دون معرفة، عملية ميل أعمى، هذه هي عملية الإشراب، عملية ميل أعمى بالاتجاه السيء. ضلال في ضلال سيطر على قلوب اليهود، فأشربوا حب العجل حينما عارضوا وصيهم. وأصل المعارضة هو في تشكيكهم في ولائهم لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، مثلما بين لنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف. الحديث من أول وهلة تجدونه مديحا لمحمد وآل محمد ومديحا لإمام زماننا. إذا نادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد، فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه ولا يكون لهم ذكر غيره. الذي يقرأ الحديث من دون خبرة ومن دون دراية يجد أن الحديث كله من أوله إلى آخره في مقام المدح لمحمد وآل محمد، وفي مقام المدح لإمام زماننا، وهذا هو الذي تحدث به إمامنا الرضا مع إبراهيم ابن أبي محمود، من أن مخالفينا وضعوا أحاديث في فضائلنا. أين؟ في كتبهم، لا في كتبنا، في كتبهم. هذا مثال، لكن أتمنى أن تعودوا إلى غباء كمال الحيدري وكيف شرح الرواية. لا أريد أن أشيطنه، فأقول من أنه شيطان يحرف الأحاديث، هو جاهل غبي لا يفقه بحديث العترة. لابد أن تفرقوا بين الذكاء الإيماني وبين الذكاء الشيطاني. هؤلاء مراجع النجف وكربلاء، كمال الحيدري ذكي لكنه بالذكاء الشيطاني. الذكاء الشيطاني ما هو بعقل، إنه يشبه العقل. سأعود إلى هذا الموضوع. ولذا فإنهم بالذكاء الشيطاني يفهمون الروايات والأحاديث بالمقلوب، هذا هو السبب. لماذا يفهمون الروايات والأحاديث بالمقلوب؟ لأنهم يستعملون الذكاء الشيطاني. هم لا يملكون عقلا إيمانيا، يملكون النكراء. النكراء عقل شيطاني ما هو بعقل إيماني؟ إنه شبيه بالعقل الإيماني. هذا ما بينه لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أقرأ عليكم ما جاء في الكهف الشريف. هذا هو الجزء الأول من الكهف الشريف، والطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 28، الحديث الثالث بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أحد أصحاب الإمام يسأل الإمام الصادق: ما العقل؟ الإمام أجابه: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هذا هو العقل، هذا العقل الإيماني الذي يدرك نورية كلامهم. حينما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: كلامكم نور، هناك نورية في كلامهم. مراجع النجف وكربلاء لا يدركون هذه النورية، فيذهبون إلى علم الرجال النحصبي لتمييز الأحاديث، ويذهبون إلى قواعد علم أصول الفقه وقواعد علم الكلام لفهم الأحاديث، وكل ذلك قد جلبوه من الأشاعرة والمعتزلة والشوافع والأحناف. صاحب الإمام الصادق يسأل الإمام: ما العقل؟ الإمام يجيب: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فسأله سؤالا ثانيا: فالذي كان في معاوية؟ معاوية كان ذكيا، كان ذكيا جدا وجدا وجدا، معاوية كان ذكيا، فالذي كان في معاوية؟ الإمام ماذا أجابه؟ قال: تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل. هذا هو الموجود عند مراجع النجف وكربلاء، ولذلك يفهمون الآيات بالمقلوب، يفهمون الأحاديث بالمقلوب بالضبط، كما عرضت لكم في حلقة يوم أمس كيف يفهموا كمال الحيدري الرواية بالمقلوب. وهذا هو ديدنهم على طول الخط في كل شيء يتحدثون عنه بالمقلوب. حينما كنت أحدثكم عن باقر الإيرواني وأعرض كلامه تقبلون كلامه، لكن بعد أن أبين قبائح كلامه تستغربون. لماذا؟ لأنكم أيضا ما عندكم عقل إيماني. الذي عندكم النكراء، إنه العقل الشيطاني. السبب أن مراجع النجف وكربلاء أوجدوا هذا فيكم. من هنا أقول لكم: ابتعدوا عنهم، هؤلاء بؤرة شيطانية إبليسية. هذه هي الحقيقة من الآخر. لماذا أردد دائما من أن رسالتي أن أفكك العقل الشيعي، أن أفكك النكراء هذه، وأن أعيد بناء العقل الشيعي بالمفردات الإيمانية، حتى يكون العقل الشيعي بهذا التعريف: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. وكيف يعبد الرحمن؟ بمعرفة الإمام المعصوم. زرارة يحدثنا عن أبي جعفر الباقر، والرواية هنا في الكافي الشريف: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى. ما عبد به الرحمن ورضا الرحمن تبارك وتعالى، ما هو؟ الطاعة للإمام بعد معرفته. هذا هو العقل. ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. كيف نعبد الرحمن؟ إمامنا الباقر يبين لنا ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. طاعة الرحمن هي طاعة الإمام، وطاعة الإمام لن تتحقق إلا بعد معرفته، وهذه المعرفة لن تصل إليها بالعقل الشيطاني بالنكراء. بالنكراء ستفكرون كما يفكر الحيدري، ستفكرون كما يفكر السيستاني، ستفكرون كما يفكر الخوئي، ستفكرون كما يفكر محمد باقر الصادر، ستفكرون كما يفكر الوائلي، بالطريقة الناصبية البترية المرجعية القذرة، مثلما تقرؤون الحديث الذي كنت أحدثكم عنه وتفهمونه. إنها النكراء، هذا هو عقل معاوية، العقل الشيطاني. من هنا قال إمامنا الصادق في وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، لأن عقولهم النكراء لا يحملون عقلا إيمانيا. هذا هو واقع مراجع النجف وكربلاء، وواقع خطباء المنبر الحسيني، وواقع الشعراء والرواديد، وأنتم تأخذون مفردات دينكم من هؤلاء. هذه هي الحقيقة من الآخر. يسأل الإمام الصادق: ما العاقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هذه كتبنا الأصلية، هذه أحاديثنا الأصلية. ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قال: قلت: فالذي كان في معاوية كان ذكيا جدا، نابغة كان في السياسة وإدارة الأمور. فقال: تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل، ما هي بعقل، وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل. هل تساعدونني، هل تعينونني على أن نفكك النكراء هذه في الواقع الشيعي، وأن نعيد بناء العقل الشيعي بمفردات قرآنهم المفسر بتفسيرهم، بمفردات حديثهم في كتبهم القديمة الأصلية فقط، المفهمة بقواعد تفهيمهم فقط؟ هل تعينونني أو لا؟ أنا لا أريد منكم شيئا، وحق الزهراء البتول هذا هو الذي أريده. أنا لا أريد منكم شيئا، لا أبتغي شيئا. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه.
سأمر مرورا سريعا على بعض من آيات الكتاب الكريم التي تؤكد على موضوع التمهيد والتعجيل والعمل المتواصل لإحياء أمر إمام زماننا، إنه التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. في سورة الأنعام في الآية 58 بعد 100 بعد البسملة، أذهب إلى موطن الحاجة منها: يوم يأتي بعض آيات ربك، إنه بقية الله، يوم يأتي بعض آيات ربك، بحسب تأويلهم لقرآنهم صلوات الله عليهم، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الظهور، أو كسبت في إيمانها خيرا، أو أنها عملت ما عملت قبل الظهور. ماذا تعمل قبل الظهور؟ إنه المضمون الذي أشار إليه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي، كيف أخدمه في زمان غيبته؟ المضامين ترتبط فيما بينها ارتباطا واضحا وصريحا وأكيدا. أنا لا أريد أن أتوسع كثيرا لضيق الوقت. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. حينما نتحدث عن الإيمان فإن الإيمان من دون عمل لا معنى له مطلقا. ولذا إذا ما ذهبنا إلى سورة العصر، ومر علينا في الحلقات المتقدمة الحديث عنها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هناك عمل مع الإيمان، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إنه عمل مجموعي، عمل في الأمة، هناك تواصي تفاعل، وتواصوا بالحق بالإمامة، تواصوا بإمام زمانهم، هكذا جاء في تفسيرهم لقرآنهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على ما يواجهونه في سعيهم وعملهم، وإلا فإن الذي لا يعمل ولا يتكلم ولا يعارض ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لا يحتاج إلى صبر، سيعيش في راحة، خصوصا إذا كان قريبا من منابع الأموال والسلطة، سيعيش في راحة وهدوء. الذي يحتاج إلى صبر هو هذا الذي يكون مهددا، يكون مضيقا عليه، يكون محاربا، هذا هو الذي يحتاج إلى الصبر. أعود إلى الآية 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام: يوم يأتي
بعض آيات ربك، إنه بقية الله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا القانون ليس مع النصارى وليس مع اليهود، هذا القانون مع الشيعة، هذا قانون الغيبة والظهور مع الشيعة. لماذا؟ لأن الحجج قد قامت عليهم. النصارى حتى إذا افترضت أن حجة قد قامت عليهم لا قيمة لتلك الحجة بالقياس إلى الحجج التي قامت علينا نحن الشيعة، أنه خصب أيضا ما قامت عليهم حجج بقدر ما قامت علينا. ونحن في العراق، نحن شيعة العراق، قامت علينا الحجج بنحو لم تقم حجج على أي شيعة في أي بلد آخر، وهذا هو سبب البلاء عندنا في العراق. الحجج قامت علينا ونحن ذهبنا باتجاه مخالف لتلك الحجج، هذا هو سبب البلاء على العراق. سبب البلاء هو هذا، كثرة الحجج التي قامت علينا وموقفنا السيء عبر التاريخ وإلى يومنا هذا. فهذا القانون، هذا القانون في الوسط الشيعي. إذا أردنا أن نحركه بالاتجاهات الأخرى فسيكون في مستويات ضعيفة جدا. المستوى الأقوى لهذا القانون في الوسط الشيعي وفي الوسط الشيعي العراقي بشكل أقوى. يوم يأتي بعض آيات ربك، لأن العاصمة في العراق، لأن العاصمة في العراق، ولأن مركز المشروع المهدوي في العراق. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كسبت في إيمانها خيرا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا الصبر هو الذي جاء في آخر آية من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا على دينكم وصابروا عدوكم، خصوصا الذين من أبناء جلدتكم، صابروهم ورابطوا إمامكم، إنها مرابطة الأحرار. رجاءً اعرضوا لنا البرنامج الذهبي. البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو برنامج التمهيد، هذا هو برنامج التعجيل
يا أشياع القائم وحق الزهرة، وهذه ليلة ميلاد الزهراء، أعيدوا النظر في حياتكم، أعيدوا النظر في دينكم، أعيدوا النظر في عواقب أموركم، أعيدوا النظر في هذه الدنيا الزائلة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كسبت في إيمانها خيرا، هو هذا، وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كسبت في إيمانها خيرا وتواصوا بالحق. إنه إمام زماننا أن نتواصى فيما بيننا بنصرته وبالتمهيد لمشروعه، وأن ننقل الأمانة إلى الجيل القادم. إن لم ندرك عصر ظهوره الشريف، هذا هو التواصي، التواصي تفاعل. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنه الصبر المهدوي المطلوب منا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على دينكم، وصابروا، صابروا عدوكم، ورابطوا، رابطوا إمامكم مرابطة الأحرار، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو مضمون قانون الغيبة والظهور. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. أنتم لا تريدون العمل، انتظروا إنا منتظرون. نحن منتظرون ولكننا نعمل. إذا ذهبت بكم إلى سورة الروم وإلى الآية 43 بعد البسملة وما بعدها، فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين القيم. هذا الدين القيم لماذا وصف بهذه الصفة؟ إنه دين قيم. لماذا؟ لأنه دين القيمة، لأن القيمة المولودة في هذه الليلة هي التي جعلت هذا الدين دينا قيما. إذا ما ذهبنا إلى سورة البينة وإلى الآية 5 بعد البسملة من سورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. باخر العلوم يقول إنها فاطمة، فاطمة القيمة، فاطمة، حتى لو لم ترد هذه الروايات، فمن هي القيمة؟ من هي التي توصف بهذه الصفة المؤنثة؟ هل هذا وصف لأمير المؤمنين مثلا؟ هل هذا وصف لرسول الله مثلا؟ هذا وصف مؤنث. من هذه التي ينسب الله دينه إليها؟ هل هناك غير فاطمة؟ ماذا تقولون أنتم؟ إنها فاطمة التي يرضى سبحانه وتعالى لرضاها ويغضب لغضبها،
هذه هي القيمة وهذا دينها، وذلك دين القيمة. سلام، 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 سلام على فاطمة الفاطمة، سلام على القيمة القائمة، سلام، سلام على أم الأئمة، سلام على أم القائم المهدي، سلام على أمنا أم المؤمنين، سلام، سلام على فاطمة. وذلك دين القيمة، إنها فاطمة، إنها فاطمة التي جعلت الدين دينا قيما، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، إنه يوم القائم صلوات الله عليه. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. إنها أيام الله، أيام الله، أيامه ثلاثة: يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة الكبرى. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. هذا اليوم هو يوم القائم، وهو يوم الرجعة، وهو يوم القيامة الكبرى. إنها أيام الله، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا، هذا العمل الصالح الذي تحدثت عنه سورة العصر، وتحدثت عنه الآية 200 بعد البسملة من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. والذي تحدثت عنه الآية 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام، التي عرضت لنا قانون الغيبة والظهور: يوم لا ينفع نفسا إيمانها. هذا هو قانون الغيبة والظهور المستنبط والمستخرج والمستنتج من الآية التي أشرت إليها: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الظهور، أو كسبت في إيمانها خيرا بما مهدت للمشروع المهدوي العظيم. من كفر فعليه كفره، أشد الكفر في القرآن الكريم هو الكفر ببيعة الغدير. إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا كفر بأصل الأصول، وهو أشد من الكفر بالله ومن الكفر بالرسول. لماذا؟ لأن الآية هكذا قالت: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. جعلت الإيمان بأصل الأصول ببيعة الغدير أعلى من الإيمان بالتوحيد والنبوة. الآية هكذا قالت: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا هو أشد أنواع الكفر قطعا. الآية حينما تتحدث عن أمر عظيم هنا، فإنها تتحدث عن أشد أنواع الكفر. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره. إنه الكفر ببيعة الغدير أشد أنواع الكفر في القرآن. ومن عمل صالحا، من عمل صالحا، من كان وفيا ببيعة الغدير فلأنفسهم يمهدون. هذا هو التمهيد، فلأنفسهم يمهدون. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ماذا نقرأ في أحاديثنا الشريفة؟ إنني أقرأ عليكم من الجزء السادس من البرهان لهاشم البحراني، جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، صفحة 163، الحديث الأول، نقله عن كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي رضوان الله تعالى عليه، من كتبنا القديمة. الحسين بن سعيد من أصحاب أئمتنا المعصومين، بسنده عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن العمل الصالح ليذهب إلى الجنة فيمهد لصاحبه كما يبعث الرجل غلاما فيفرش له فراشا، يريد أن ينام فيأمر غلامه أن يسبقه إلى مكان نومه كي يفرش له فراشا. ثم قرأ: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. أيهما أفضل؟ أن نمهد لكي ندخل الجنة وربما لا نجاور إمام زماننا، أم نمهد لإمام زماننا كي ندخل الجنة ونجاور إمام زماننا؟ أيهما أفضل؟ إن العمل الصالح ليذهب إلى الجنة فيمهد لصاحبه كما يبعث الرجل غلاما فيفرش له. ثم قرأ: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. هذا مصداق من المصاديق. الآية ليست محصورة بهذا المعنى، هذا مصداق من المصاديق. ألا يقول أمير المؤمنين: من أن جلوسي في المسجد أحب إلي من جلوسي في الجنة؟ لماذا يا أمير المؤمنين؟ لأن جلوسي في المسجد فيه رضا ربي، وأما جلوسي في الجنة ففيه رضا نفسي. وهنا يأتي الكلام نفسه بنفس هذا المذاق. أيهما أفضل، التمهيد للجنة أم التمهيد لإمام زماننا، لجنتنا الحقيقية؟ ما أنتم تقرؤون في مناجيات إمامنا السجاد التي علمنا إياها، وقد قرأت ما قرأت عليكم في الحلقات الماضية من هذه المناجيات. ماذا نقرأ في مناجات المريدين؟ إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: ولا تقطعني عنك، ولا تقطعني عنك، ولا تبعدني منك، يا نعيمي وجنتي. هذا الخطاب نحن نوجهه لله عبر وجهه، وجه الله هو إمام زماننا ولا تقطعني عنك. في بداية الحلقة أنا ذكرت عبارة، هذه العبارة اقتطعتها من زيارة الندبة التي وردت من الناحية المقدسة حين خاطبت بقية الله، فقلت يا بقية الله أغثني أغنني أدنني أدركني صلني بك ولا تقطعني. هذه العبارة نصا أخذتها من زيارة الندبة، أحفظها من هذه الزيارة الشريفة. أغثني أغنني أدنني أدركني صلني بك ولا تقطعني. المضامين هي في مناجاة المريدين، ولا تقطعني عنك ولا تبعدني منك يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي. فأي تمهيد أقرب إلى قلوبنا إذا كانت قلوبنا مع إمام زماننا؟ أن نمهد للجنة أو أن نمهد كي نكون في مقام الخدمة والطاعة والعبودية لإمام زماننا؟ وهذا سيقودنا إلى الجنة وإلى جواره أيضا. فأقم يا أيها الشيعي، إنني لا أخاطب البتريين أخاطب الزهرائيين. فأقم 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 وجهك للدين القيم، إنه دين القيمة هي التي جعلته دينا قيما. فأقم فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم، إنها أيام الله لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، إنه الكفر ببيعة الغدير. ونبذوا إنهم مراجع الشيعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم كما يصفهم إمام زماننا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. من كفر فعليه كفره، ولذا سيخرجون إلى قتال إمام زماننا. ومن عمل صالحا، مثل ما جاء في سورة العصر ومثل ما جاء في آخر آية من سورة آل عمران ومثل ما جاء في الآية 58 بعد 100 من سورة الأنعام، مرت الآيات ولا مجال لإعادة ذكرها. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. لماذا؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، الذين ذكروا في سورة العصر. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. الكافرون الذين ذكروا في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، إنها آية الغدير، وهؤلاء أشد الكفار في القرآن. سأقرأ الآيات بنحو سريع، أتمنى أن تتذكروا المعاني التي أشرت إليها. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. وفي سورة الزمر في الآية 55 بعد البسملة وما بعدها: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ما هو أحسن ما أنزل إلينا؟ بيعة الغدير. وبيعة الغدير تعني معرفة الإمام، ولهذا إمامنا الباقر يقول لزرارة: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. هذا هو أحسن ما أنزل إلينا. في رواياتنا أن صيغة التشهد وأن صيغة التسليم في الصلاة ليست مؤقتة، وإنما نقول فيها أحسن ما علمنا. أحسن ما علمنا ذكر علي، هذا هو أحسن ما علمنا. ذكر علي رمز يشير إلى بيعة الغدير، ولذا فإن إنكارها يؤدي إلى أكفر الكفر. لماذا؟ لأنها هي أعلى العناوين في القرآن، وذكر علي عنوان لها. وفي رواياتنا من أن التشهد ليس مؤقتا، ليس محدودا، وأن يقول الإنسان فيه في صلاته بعنوان الوجوب بأحسن ما علم. أحسن ما علمنا ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، أعود إلى سورة الزمر. إنما أقول هذه الكلمات لأنني في ليلة ميلاد الزهراء، وهذه الكلمات تفرح فاطمة. أنا على يقين، ولا أقول هذا الكلام اعتباطا، أنا على يقين أن هذه الكلمات تفرح فاطمة. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أيام الله هي رحمة لأوليائه، وهي عذاب وغضب على أعدائه. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إذا ما ذهبنا إلى سورة الزخرف وإلى الآية 66 بعد البسملة: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ماذا يقول أئمتنا في تفسير هذه الآية. أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث النجفي الاسترابادي شرف الدين. الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة صفحة 571، إنه الحديث 46 بسنده عن زرارة ابن أعين، وفي قراءة أعين، عن زرارة ابن أعين قال: سألت أبا جعفر، سأل إمامنا الباقرة عن قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه؟ قال: هي ساعة القائم تأتيهم بغتة. فهذه الآية تتحدث عن القائم صلوات الله وسلامه عليه، إنها الآية 66 بعد البسملة من سورة الزخرف. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ هذا المضمون هو هو في الآية 55 بعد البسملة من سورة الزمر: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فماذا يكون؟ أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. جنب الله هو الإمام بحسب تأويلهم لقرآنهم. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فهو وجه الله وهو يد الله وهو عين الله وهو لسان الله وهو جنب الله. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. حينما تضحكون على أنفسكم بأحاديث النواصب هذه يا أيها الشيعة، من أن الناس يشربون حب إمام زماننا فلا حاجة للتمهيد ولا حاجة للتعجيل، إنكم تسخرون بإمام زمانكم وتسخرون بأنفسكم وتسخرون بعقولكم، وإن كانت عقولكم مسخرة. العقل البتري الذي تعلمتموه وأنشأه لكم بترية النجف وكربلاء من مراجع الضلالة والسفاهة والقباحة، عقل مسخرة يسخر منه ويضحك عليه. إنها النكراء، إنه عقل معاوية، وما معاوية إلا كلبة عوت. هذا هو معنى كلمة معاوية. معاوية اسم لكلبة عوت فاستعوت الكلاب. لماذا؟ لأنها تريد من الكلاب أن يأتوا كي يطأوها، كي يجامعوها. الكلبة حينما تهيج شهوتها فإنها تعوي وتستعوي الكلاب كي تأتي وراءها. صف من الكلاب، كلب بعد كلب يواقعها. معاوية هذه الكلمة أصلها أم معاوية، أم وعاوية، والعاوية هي الكلبة وتخفف فتكون معاوية. هذا المعنى اللغوي للكلمة في أصلها. على أي حال ذكرته للفائدة، فإن النكراء هي عقله، وهي هي عقل مراجعكم في النجف وكربلاء. إنها الشيطانة وأنتم كذلك عقلكم من عقلهم، عقولكم من عقولهم. أن تقول نفس يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. أعتقد أن الآيات كانت واضحة وواضحة جدا في موضوع التمهيد والتعجيل في خدمة مشروع إمام زماننا، وهذا هو مضمون كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركته، لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. ما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب وبخط إمام زماننا صلوات الله عليه، أقرأ عليكم من المصدر الأصل لهذا التوقيع من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، أتحدث عن كمال الدين وتمام النعمة، صفحة 512. إمامنا هكذا قال لنا: وقد بينت ذلك لكم، لكن المقام يقتضي أن أذكركم به. إمام زماننا هكذا أمرنا: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم، وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. الإمام يطالبنا بالعمل الكثير حينما يطالبنا بالإكثار من الدعاء بتعجيل الفرج، إنه يطالبنا بالإكثار من العمل في تعجيل الفرج ولتعجيل الفرج، لأن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، ولا بد أن يكون العمل من سنخ الدعاء، من نفس مضمون الدعاء. لن أذهب بعيدا بكم، سأقرأ عليكم ما جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر، أقرأ عليكم من الجزء 74 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، يا أبا ذر، يكفي من الدعاء مع البر، مع البر مع العمل الصالح. وأي عمل صالح أعظم من خدمة إمام زماننا، كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هنيئا لنا إذا ما استطعنا أن نخدم إمام زماننا ولو لدقائق. هنيئا لنا. يا أبا ذر، يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. المطلوب العمل وليس الدعاء. الدعاء مهم، ولكن الدعاء النافع أن يكون مع العمل الكثير. فما بالكم إذا كان إمام زماننا يطالبنا بالدعاء الكثير، إنه يطالبنا بعمل هائل جدا. هذا هو منطقه، وهذه ثقافتهم، هذه معاريض كلامهم. عرفتم الآن ماذا أقصد حينما أتحدث عن معاريض الكلام؟ هم يقولون من أن الرجل لن يصبح فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا. وإذا ما عرفنا معاريض كلامه عرفنا أحاديث النواصب وعرفنا قذارات النواصب، فنقينا عقولنا ونظفنا كتبنا. ومن هنا طرحت ومنذ سنين مشروع كلامكم نور لإيجاد نواة مكتبة شيعية نحاول أن نجعلها نظيفة من قذارات النواصب، نواصب سقيفة بني ساعدة ونواصب سقيفة بني نجف، وهم ألعن وأضر من نواصب سقيفة بني ساعدة، مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يا أبا ذر، يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. الطعام كثير ويحتاج إلى ملح قليل، العمل الكثير يحتاج إلى دعاء قليل. فإذا كان الدعاء بأمر الإمام أن يكون كثيرا، هذا يعني أن العمل لابد أن يكون مضاعفا. وهذا ما قاله إمامنا الصادق من أنه سوف ينفق كل ثانية من عمره في هذا العمل، في خدمة صاحب الأمر. لو أدركته لخدمته أيام حياتي. أتلومونني بعد ذلك؟ أتلومني؟ ثكلتك أمك في ولاء ابن البتولي، في خدمة ابن البتولي. أتلومني ثكلتك أمك في ولاء ابن البتولي، في خدمة بقية الله، في خدمة ابن البتولي. أتلومني ثكلتك أمك؟ ذق ما أذوق من نعيم ومن رحمة. ذق ما أذوق، وبعده قل ما تشاء من الفضول، من فضولك البتري، من قذارات مراجعك الوسخين البتريين، من مراجع حوزة الطوسي في النجف وكربلاء، من قذارات خطباء المنبر الحمير. وبعد ذلك قل ما تشاء من الفضول.
أتلومني؟ ثكلتك أمك في ولاء بني البتول، ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول.
يا أبا ذر، يا أبا ذر، وصية رسول الله، يا أبا ذر، يا أبا ذر، يكفي، يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. يا أبا ذر، يا أبا ذر، مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. ما أحدثكم به من أحاديثي ليس مني، كل شيء طرحته لكم من عمق ثقافتهم، لكنني لا أستطيع في كل وقت أن أسرد لكم الأحاديث وأن أجلب لكم المصادر وأن أضع كل التفاصيل على الطاولة بين أيديكم. من أين أتي بهذا الوقت وأنا أتحدث عن موضوع معين، فأكون مضطرا أن أعبر عن مضامين أحاديثهم بجمل قصيرة مختصرة من إنشائي وتعبيري، لكنها في مضمونها وحقيقتها هي منهم صلوات الله عليه. ماذا يقول إمام زماننا؟ وأكثروا 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 الدعاء بتعجيل الفرج. الإمام يأمرنا، إنه لا يأمرنا بالدعاء، يأمرنا بالعمل، يأمرنا بالدعاء وبالدعاء الكثير. يقابله ماذا؟ يقابله عمل كثير وكثير وكثير، لابد أن يكون أكثر من الدعاء وبكثير، مثل ما يقول رسول الله في وصيته لأبي ذر: يا أبا ذر، يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. يا أبا ذر، مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. فهل أن إمام زماننا حين يأمرنا أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج أن يثقفنا على ثقافة تخالف ثقافة رسول الله صلى الله عليه وآله التي يريدها من أبي ذر؟ ماذا تقولون أنتم؟ العقول التي لا تسعى في ليلها ونهارها، والقلوب التي لا تسعى في ليلها ونهارها، والأجسام التي لا تسعى في ليلها ونهارها في خدمة إمام زمانها هي خائبة. أنا أخاطب الشيعة المتدينين بدين محمد وآل محمد، لا بدين مراجع حوزة النجف وكربلاء. أخاطب الشيعة المتدينين بدين محمد وآل محمد، بدين الحجة ابن الحسن، لا بدين السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصادر والوائلي وإسحاق الفياض والإيرواني وكمال الحيدري وأمثال هؤلاء. أنا أخاطب المتدينين بدين محمد وآل محمد، بدين الحجة ابن الحسن، بدين ثقافته هي هذه، أصوله قواعده هي هذه التي أتحدث عنها. أخاطبهم فقط وأقول لهم: إذا كنتم منتظرين لإمام زمانكم فبرنامج العمل هو هذا، وهذه الحقائق بين أيديكم. ماذا نقرأ أيضا في المصدر نفسه؟ أذكركم بهذه الرواية التي أرددها دائما، حديث إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، الذي نقله لنا أبو خالد الكابولي: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. هم لا يقاتلون بالسيف، وإنما جعلوا بهذه المنزلة، إمام زمانهم جعلهم بهذه المنزلة. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، هؤلاء يوصفون بكل هذه الأوصاف من دون عمل؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنا لا أريد أن أشرح الرواية، شرحتها كثيرا وأحتاج إلى وقت طويل لشرحها، ووقت الحلقة صار طويلا وممتدا. أنا أقول فقط الذين يوصفون بهذه الأوصاف هؤلاء بلا عمل، من دون تمهيد، من دون تعجيل، من دون جهاد في خدمة إمام زمانهم، ويوصفون هكذا. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا، الدعوة إلى دين الله الحقيقي سرا وجهرا تحتاج إلى الكثير من التضحية بالأموال وبالأرواح وبالسمعة وبالصحة وبالأهل وبالوقت وبكل شيء. فهل التمهيد إلا هذا؟ وهل التعجيل إلا هذا؟ وقت الحلقة صار طويلا، هناك نصوص أخرى سأطوي كشحا عنها، كان في نيتي أن أقرأها عليكم، لكنني أكتفي بما شرحت وبينت. آيات القرآن واضحة، آيات القرآن صريحة. أعتقد أن الصورة باتت جلية واضحة، وثبت أن هذا الحديث الذي قرأته في أول الحلقة لا علاقة له بمحمد وأهل محمد. بهذه الطريقة أنا أتعامل مع أحاديث أهل البيت، وهذه الطريقة تعلمتها منهم، تعلمتها من مواثيق بيعة الغدير. هذه هي بيعة الغدير، وهذا هو العمل والفكر والعلم والاعتقاد بمواثيق بيعة الغدير. وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن أخذ يزحف على وقتنا، على وقت البث المباشر. لذا من حلقة يوم غد سيكون البث المباشر، سيبدأ البرنامج في الساعة 9:00 مساء بحسب النجف الأشرف، والسادسة مساء بحسب التوقيت العالمي توقيت غرينتش، وبحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. نلتقي غدا في يوم ولادة الزهراء على مودة الزهراء وآل الزهراء. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.